فيكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الإيطالي أنتونيو مارتينو في مقابلة نشرت في أسبوعية بانوراما وقبل دعوة العراق لهانز بليكس، نقلت قوله بأن إيطاليا لا تمتلك لحد الآن دليلا راسخا على نيات العراق العدوانية وأنها بحاجة لمثل هذا الدليل قبل النظر في المشاركة في عملية عسكرية ضده. مارتينو أضاف بأن إيطاليا ستسمح بصورة أوتوماتيكية باستخدام أجوائها في أي حملة عسكرية باعتبار هذا جزءا من العلاقات بين دول حلف شمال الأطلسي. عبرت فرنسا اليوم عن ترحيبها الحذر بدعوة العراق رئيس مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة هانز بليكس لزيارة بغداد، معربة عن أملها بأن يقود الحوار بين الجانبين إلى استئناف برنامج التفتيش عن الأسلحة المعلق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن باريس تدعم جميع الجهود التي يمكن أن تقود إلى احترام العراق لالتزاماته نحو مجلس الأمن. المتحدثة أضافت بأن فرنسا تأمل بمواصلة الحوار بين الأمم المتحدة والسلطات العراقية في إطار قرارات مجلس الأمن وعلى المستويين الفني والسياسي بهدف موافقة بغداد على عودة المفتشين. أفاد ناطق باسم الخارجية البريطانية اليوم إن لصدام سجلا تاريخيا من المكر والخداع وأنه لن يتخلى عنه، لافتا إلى أن العراق لا يزال يخرق ما لا يقل عن 23 إلى 27 تعهدا والتزاما فرضها مجلس الأمن، مشددا على أن المطلوب من العراق لم يتغير وهو السماح للمفتشين الدوليين بحرية كاملة في الدخول إلى أي موقع في أي وقت يريدون وفي أي مكان. رحبت روسيا بالعرض العراقي الخاص بدعوة بليكس إلى زيارة بغداد ووصفته بأنه خطوة هامة. وذكر بيان للخارجية الروسية أن موسكو تعتبر الاقتراح العراقي أمرا مهما وخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل حل الأزمة بالطرق السياسية والدبلوماسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن. وكان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري دعا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان كبير مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة هانز بليكس لزيارة بغداد بهدف إجراء محادثات فنية كخطوة محتملة نحو استئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. مقابلة الأسبوع. أعزائي المستمعين، عرض مراسلنا في أربيل أحمد سعيد لموضوع الثقافة الديمقراطية في حديث مع رئيس معهد العراق للديمقراطية ودور المعهد في أداء مهمة بناء مؤسسات المجتمع المدني.
يوما بعد آخر تكاد الثقافة الديمقراطية في كردستان تشكل أحد الألوان الثقافية إلى جانب الألوان الثقافية التقليدية. معهد العراق للديمقراطية معني منذ نحو سنتين بهذا الجانب من الثقافة، ولهذا الغرض أقام أكثر من ندوة وفعالية ثقافية حاضرها وساهم فيها زمهرة من المثقفين العراقيين في الداخل والخارج، واحتفل السبت الماضي بتخرج أول دورة أقيمت تحت عنوان دورة بناء الديمقراطية. حسين سنجاري وزير البلديات السابق رئيس معهد العراق للديمقراطية تحدث عن دور معهده في نشر الثقافة الديمقراطية لإذاعة العراق الحر قائلا:
معهد العراق للديمقراطية يعني أولا بنشر الفكر السياسي الديمقراطي بين الأهالي ودعم المجتمع المدني ودعم تكوين المجتمع المدني في العراق، ولهذا قمنا بدورة وانتهت الدورة يوم السبت الماضي لمدة 5 أشهر ودرس فيها حوالي 75 تلميذ وطالب وطالبة من مختلف القوميات والاتجاهات والمناطق في كردستان العراق. وكان هناك طلبة عرب وتلدان وآشورين وتركمان وأكراد ومن مختلف الأديان أيضا، وكان فيها نساء ورجال. أما الآن فنحن بصدد تطوير الجريدة التي نصدرها وهي جريدة الأهالي لتطويرها والعمل على جعلها أسبوعية ومن ثم جعلها يومية، وكذلك الآن نحن نقوم بالعمل على تأسيس وحدة أو قسم في معهد العراق يختص باستطلاع الرأي. ولا يخفى عليكم أهمية هذا القسم، يعني استطلاع الرأي في بناء الديمقراطية، وهو لم يحدث في العراق أبدا أن يكون هناك استطلاع رأي مستقل عن الحكومة ومستقل عن الأحزاب ومستقل، وهذه لأول مرة سوف نقوم بعد فترة قريبة قادمة باستطلاع مهم حول آراء الأهالي بطريقة عشوائية. وأما الشيء النشاط الثالث الذي سنقوم به قريبا هو فستيفال الديمقراطية، وهذا المهرجان سوف يكون يبدأ في يوم الجمعة 20 أيلول إلى 27 أيلول لأسبوع كامل. سوف نقوم بفعاليات فنية وثقافية وموسيقية في معهد العراق وفي الحدائق العامة في أربيل وفي السليمانية وفي دهوك، وسوف ندعو لحضور هذا المهرجان، وهو أول مهرجان من هذا النوع في كردستان العراق وفي العراق أيضا وربما في منطقة الشرق الأوسط. سوف يحضره العديد من المنظمات العالمية التي تدعو إلى حقوق الإنسان والديمقراطية تضامنا مع الشعب العراقي وأيضا مع تطوير الديمقراطية في كردستان العراق.
هل في النية إقامة دورات مماثلة في الثقافة الديمقراطية مستقبلا، وما هي الامتيازات المترتبة على التخرج منها؟
هذا يتوقف على الإمكانيات المالية. نحن كنا في الدورة السابقة التي دامت 5 أشهر مولتنا منظمة الصندوق الوطني للديمقراطية، يعني National Endowment for Democracy في واشنطن، وهي منظمة أمريكية تدعم النشاطات الديمقراطية ونشر الفكر السياسي لدعم المجتمع المدني في مختلف مناطق العالم. يعني بدون دعم مالي نحن لا يمكن الاستمرار في عقد هكذا نشاطات، لكن نأمل أن نستطيع حصول دعم مالي من قبل المنظمات التي تدعو العالمية التي تدعو إلى مساندة المجتمع المدني، وعند الحصول عليها نعم سنقوم بنشاطات في هذا المجال.
في مجال الثقافة الديمقراطية، ألا يفكر معهدكم بتنفيذ مشاريع لاحقة في المستقبل؟
نعم بالتأكيد، ونحن نركز الآن على تطوير جريدة الأهالي مثل ما قلت، ولكن أيضا عندنا مشروع هام وهو التركيز على تلاميذ المدارس لأنهم نواة في نشر الديمقراطية، يعني لأن الديمقراطية هي تقاليد وتربية ويمكن تعلمها، ولهذا سوف نبدأ بالمدارس الابتدائية في الإقليم لكي يتعلموا على التسامح والمحبة وتقبل الرأي الآخر والتعاون والتعاون الأهلي، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للصغار.
حسين سنجاري وزير البلديات السابق رئيس معهد العراق للثقافة الديمقراطية، شكرا.
شكرا جزيلا مرة أخرى، ودائما على إذاعة صوت العراق الحر، هذه الإذاعة الحامة جدا التي تدعو إلى تأسيس المجتمع المدني والتغيير الديمقراطي في العراق. شكرا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
صفحة للمطربة الراحلة زهور حسين. في المرحلة التي كان الغناء والطرب العادي يحتل المسارح والملاهي، كان الغناء الأصيل ينمو ويزدهر أيضا عبر قدرات المرحوم رشيد القندرتشي والصوت الصداح للأستاذ محمد القبنشي وبقية المطربين. وبين هذين التيارين المتضاربين كان صوت زهور حسين يتبلور ويتكامل في الحفلات العائلية ومناسبات النساء، حيث كان صوتها يصدح بالتهاليل والمدائح النبوية التي كانت تقام في مسقط رأسها. ولم يكن لهذا الصوت ذي البحة المحببة أي استكين لطقوس الحفلات المصغرة، فكان نزوحها إلى بغداد مع عائلتها، فاستقر بها المقام في مدينة الكاظمية، ومنها بدأت تطلعات زهور تنمو وتنشد إلى صور الحياة البغدادية وظهور الأصوات الجميلة على المسرح الغنائي وفي الحفلات التي تقام في البيوتات الشهيرة. وما أن وصل صوتها وقدراتها إلى أسماع المغنين حتى وجدت نفسها تغني أول مرة في ملهى الفارابي سنة 1938 و1900، إذ شد الأسماع والأذواق إلى مقام الدشت الذي كانت تؤديه خير أداء بشعر الحبوبي إن أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمودا. أصبحت زهور حسين مطربة الحفلات الخاصة والعامة، فكتب لها أبرز شعراء الأغنية آنذاك أمثال عبد الكريم العلاف، سبت طاهر، كما لحن لها عباس جميل ورضا علي وسعيد العجلاوي وخضير الياس. وفي سنة 1942 و1900 دخلت دار الإذاعة فغنت مقام الدشت، فعمت شهرتها لما لها من قدرة على الخلق والصياغة اللحنية. يقول الفنان عباس جميل عن زهور حسين: تعرفت عليها سنة 1942 و1900 في دار الإذاعة، حيث قدمت مقام الدشت وأغنية عراقية قديمة، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الملحنون بالبحث عن ألحان يقدموها لصوت زهور حسين القوي الذي يتمتع بأبعاد غنائية كبيرة. وفي سنة 1948 و1900 كان لي لقاء آخر معها، حيث لحنت لها أغنية أخاف أحكي وعلي الناس يقلون تأليف محمد العزاوي، وهذه الأغنية حولت الخط الغنائي الذي كانت تسير عليه زهور حسين، وهو تحول من الميزان الثقيل إلى الميزان السريع، لذلك وجدت لها شخصية متميزة لم ينافسها فيه سوى لميعة توفيق ووحيدة خليل، لأن الفنانتين كانتا تقدمان اللون الغنائي الريفي وهو الأقرب إلى لون زهور حسين. وصوت زهور حسين تتخلله بحة محببة للقلوب، مما كانت تضيف إلى أذن المستمع الحنان والتعاطف. وكانت تجربة اللحنية معها في مقام البنجقاه والذي خرجت منه بأغنية آن اللي أريد أحكي من كلمات حارس سليم محمود. ومن أشهر الأغاني التي لحنتها لها: غريبة من بعد عينك يا يما، يما عيون حراقة جيت له للهوى، هلو كل الهلا يما. Yeah. رسالة من السليمانية وشريط عن أنشطة ثقافية.
بمشاركة فرقة موسيقى تهند أقامت قناة كردسات الفضائية كونسيرتا غنائيا للفنان الصوت الشجين نجم الدين الغلامي في أمسيتين جميلتين على قاعة السليمانية، حيث أطرب الفنان جمهوره بصوته الشجي وعذوبة الألحان. قدم خلالهما 12 أغنية من نتاجاته الجديدة والقديمة. وسط اندماج الجمهور مع الصوت العذب للفنان، استعادوا معه أغنياته التي سحرتهم من جديد، وكان تجاوب عشاق صوته معه رائعا، فيما كان الفنان في غاية الانشراح من لقائه بجمهور فني في السليمانية. يذكر أن الفنان نجم الدين غلامي وصل السليمانية بدعوة من فضائية كورسات. أما الفنان إسماعيل خياط الذي نظم قبل عام لوحة تذكارية على مفترق الطريق بين السليمانية وأربيل سماها لوحة السلام، وفي الذكرى الثانية لانبثاق هذا المشروع اتصلنا بالفنان إسماعيل خياط الذي قال إن الفن لغة إنسانية يدعو إلى التضامن والتلاحم والسلام، لذا نجد أن هذه اللوحة أصبحت حديث الناس وحكايات البيوت والمجالس. وعلى الصعيد الشخصي أشعر بأن آمالي تتحدث كلما أرى هذه اللوحة التي تجعلني على صلة روحية وثيقة مع هذه الألوان التي من خلالها أتأمل السماء وأنظر إلى أفق عميق نحو غد مشرق. بقي أن نقول أن هذه المنطقة الجرداء بين السليمانية وأربيل تحولت من خط النار إلى لوحة فسيفسائية جميلة وديكور إبداعي لطيف يبعث الأمل والسعادة والتفاؤل في نفوس الناس، وهي دعاية حضارية لزائري كردستان من المثقفين والصحفيين العرب والأجانب تصرخ بعلو صوتها قائلا تبا للحرب مرحب السلام. وفي الذكرى الرابعة لتأسيس مركز نشاطات الشباب، أقام المركز مهرجانات للفعاليات الرياضية والثقافية والعلمية على قاعة المركز. تضمن هذا المهرجان مجموعة من النشاطات والفعاليات الرياضية والفنية والعلمية والثقافية. بدأ اليوم الأول بإقامة معرض تشكيلي وافتتاح ورشة لصنع الآلات الموسيقية والخط ومعرض فوتوغرافي وعروض فنية، فيما شهد يوما الثاني والثالث عددا من المباريات الرياضية ومسابقة للماراثون، إضافة إلى مباراة بالكرة الطائرة ولكلا الجنسين، فيما تشهد الأيام التالية مسابقة لدورة الكمبيوتر وحفلا موسيقيا والسباحة للبنات وحفلا فنيا ومباراة ودية بكرة القدم. وكما تشهد الأيام الأخيرة من المهرجان إقامة ندوات شعرية وأمسيات ثقافية في مختلف المجالات الخاصة بحياة الشباب والمجتمع عموما. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أخبار منوعة. يستضيف المركز العربي المسيحي في لندن المخرج العراقي فريد حنا العقراوي لعرض فيلمه نبض المشرق، وذلك يوم الجمعة المقبلة الساعة 7 مساء على قاعة المركز. الفيلم يتحدث عن تاريخ الرهبنة في العراق وكيف قام الراهب هارفرد بتأسيس أول دير عام 624 في منطقة الموصل. ورغم الظروف والدمار والحملات الحربية التي حصلت في المنطقة، إلا أن الدير ما زال شامخا إلى اليوم. كما يقوم المركز بتقديم تخفيضات كبيرة على الكتب كافة وشرائط الكاسيت والفيديو. في إطار الاستعدادات لإقامة مهرجان بابل الدولي، تستعد الجهات المشرفة على هذه الاحتفاليات السنوية لتهيئة وإعداد منطقة البحيرة الواقعة خلف المسرح البابلي في المدينة التاريخية بابل لإقامة مسرح جديد تحت مسمى البادية. وذكر مصدر مسؤول في اللجنة العليا التي تشرف على المهرجان أن هذا الإجراء اتخذ لإتاحة الفرصة الواسعة لتمكين الزوار من الاطلاع على أكبر مساحة ممكنة وعلى امتداد المدينة التاريخية بابل. افتتح مدير مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين المعرض الدولي الأول للكتاب الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بمناسبة اختيار مدينة الإسكندرية عاصمة للكتاب في العالم للعام 2002. وتشارك في المعرض 120 دار نشر من مصر وسوريا ولبنان والأردن والسعودية والكويت ودولة الإمارات العربية وإيطاليا وبريطانيا، ويستمر حتى 6 من شهر آب الجاري. عن المشاركة العراقية هذا تقرير من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
في إطار احتفالات مكتبة الإسكندرية بمناسبة قرب افتتاحها والذي سيتم في شهر أكتوبر القادم، قامت المكتبة بإنشاء معرض لمدة 10 أيام، وقد شارك العراق في معرض الكتاب الأول لمكتبة الإسكندرية، وضم الجناح العراقي أكثر من 100 عنوان من الكتب السياسية والاقتصادية والتاريخية والأدبية والثقافية، وعدد كبير من الدوريات لمؤلفين وكتاب عراقيين. وقد حظي الجناح العراقي باهتمام كبير من زوار المعرض، وقد اهتموا بما ينشره الجانب العراقي في ظل ظروف العقوبات الدولية المفروضة على العراق، وخاصة ما يتعلق بمجال الفن والثقافة. وتقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية يشارك فيها العراق أيضا. وفي إطار الأعداد لمهرجان الإسكندرية السينمائية مطلع شهر أيلول المقبل، تشارك العراق في هذا المهرجان بخمسة أفلام عراقية، هي القاهرة بغداد والذي عرض عام 1947 وهو من إخراج أحمد بدرخان وتمثيل حقي الشبلي ومديحة يسري وعفيفة إسكندر، وفيلم التجربة العراقي والذي أخرجه فؤاد التهامي وتمثيل سامي قفطان وعداد سالم، وفيلم القادسية إخراج صلاح أبو سيف وتمثيل طعمة التميمي وعزة العليلي، وفيلم مطاوع وبهية إخراج صاحب حداد وسهير المرشدي، وفيلم باب الحبيبة من إخراج فيصل ياسري وبطولة هند كامل وسماح أنور ويحيى الفخران. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونختم هذا العدد من المجلة الثقافية برسالة من مراسلنا في عمان حازم بيدين.
للمرة الأولى منذ بدء نشاطاتي قبل أكثر من 20 عاما، فإن فعاليات مهرجان جرش هذا العام وخاصة مهرجان الشعر خلت من أي قادمين من بغداد، بينما يشارك شعراء من مختلف أنحاء العالم العربي، كما أن الفعاليات الفنية خلت أيضا من أي مشاركة عراقية، فيما تميزت الأعوام الماضية بمشاركة الفنان كاظم الساهر أو الفرقة القومية للفنون الشعبية أو مسرحيات للمخرج البحري. وانطلقت فعاليات هذا العام وسط حضور ضعيف بسبب الأحداث السياسية، ولأن مهرجان عكاظ الذي سبق جرش استقطب بفعالياته التي شارك فيها عازف العود العراقي نصير شمة اهتمام المواطنين، خاصة أنها أقيمت في العاصمة وليس في جرش. ولوحظ خلال عكاظ إقبال هائل على حفل أحياه مطرب الراي الجزائري الشاب خالد، رغم انطلاق دعوات أحزاب المعارضة والنقابات المهنية لمقاطعته بحجة أنه غنى في روما مشاركة مع مطربة إسرائيلية. والمؤكد أن حفل الشاب خالد حظي بإقبال أكبر بكثير من حفل المطرب مارسيل خليفة. فعاليات مهرجان الشعر لم تنتقل هذا العام إلى جرش، ونظمت في العاصمة، وذلك بهدف استقطاب الجمهور. ورغم ذلك فإنها تحظى بحضور ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، رغم أن فيها أسماء شعرية عربية لامعة كممدوح عدوان وطلال حيدر. المهم أن مهرجان جرش يخلو هذا العام من النكهة العراقية لأول مرة منذ العديد من السنوات. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-022-11-22-660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-022-11-22-660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، الحكومة العراقية تقدم على إعدام مواطن كردي من أربيل، وتواصل حشد قواتها على حد التماس مع منطقة كردستان العراق. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد زودنا بتفاصيل هذه الموضوعات في التقرير الصوتي التالي.
الحكومة العراقية تقدم على إعدام مواطن كردي، وتواصل حشد قواتها على حدود منطقة كردستان الخارجة عن سيطرتها، وكذلك ترحيل الكرد من كركوك، فيما تعقد اللجنة العليا لمقاومة التعذيب في أربيل ندوة للمرحلين. قبل أيام من الآن أعدمت الحكومة العراقية مواطنا من أربيل يدعى غفور، وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها الصحف المحلية فإن السلطات العراقية لم تسلم ضفته إلى الآن إلى أقاربه، كما ولم تعرف الأسباب التي قادته إلى الإعدام. من جانب آخر، يواصل الجيش العراقي تحشداته عند مناطق خط التماس الفاصل بين مناطق نفوذه ومناطق نفوذ الإدارتين الكرديتين، ففي المرتفعات المطلة على شورة وبردرش وكانيلان شمال شرق الموصل، وكذلك المطلة على نهر الزاب الأعلى بين ناحيتي خباد وكلف ياسين آغا شرق الموصل، من الممكن رؤية التحشدات هذه بالعين المجردة أو بالناظور. ويفيد قادمون من الموصل ومخمور وكركوك أن الحشود احترازية لمنع هجمات قد يشنها القرويون على الجيش والمؤسسات الحكومية في حال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على العراق. هذا، وتواصل الحكومة العراقية في المناطق الكردية الخاضعة لها سياسة التعذيب والترحيل بحق الكرد، فلقد وصلت أربيل أول أمس من كركوك عائلتان كرديتان تتألفان من 10 أشخاص، ومع عائلتا المواطنين محمود غفور فتاح وسنجان علي، وكانتا تسكنان في محلة آزادي بكركوك قبل ترحيلهما. وتقول الأسرتان الكرديتان أن الحكومة العراقية طردتهما بذريعة وجود أقارب لهما في أربيل وفي كركوك أيضا، واستنادا إلى تقرير نشرته مجلة بوران التي تصدر بأربيل، وفي عددها الصادر اليوم أن السلطات الحكومية في كركوك أنذرت كسبة كردا وتركمان في سوق بمحلة خان خرمة قبالة قلعة كركوك بوجوب إغلاق محالهم التجارية بسبب من امتناعهم تغيير قوميتهم إلى العربية، وعلى أن تعطى تلك المحال للعرب المستخدمين إلى كركوك فقط. وعلى صعيد ذي صلة بالتعريب والترحيل، نظمت اللجنة العليا لمناهضة التعريب ندوة جماهيرية واسعة لمواطني كركوك المرحلين والذين يسكنون مجمع بن سلاوة السكني شرق العاصمة أربيل. وحضر الندوة محافظ كركوك في إدارة حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، إضافة إلى مسؤولين حزبيين في عدد من الأحزاب الكردستانية. وفي الندوة جرى بحث أوضاع المرحلين ومشاكلهم والسبل المقترحة لمعالجة أوضاعهم وتمكين العلاقة بينهم وبين لجنة مقاومة التعريف. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى بعض الوقت مستمعين الكرام في كردستان العراق، حيث أمدنا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بتقرير صوتي حول استنكار شخصيات سياسية في كردستان العراق وكردستان إيران للاعتداءات التي تعرضت لها مراقد شيوخ الطريقة النقشبندية التي بدأت بالتوسع لتشمل مراقد أخرى.
ما زالت موجات السخط والاستنكار تعم الأوساط الكردية في كردستان العراق وكردستان إيران على أثر الاعتداءات التي تعرضت لها مراقد شيوخ الطريقة النقشبندية في هورامان، والاتهامات توجه إلى جماعة أنصار الإسلام التي تتمركز قواتها في قصبة ديارة الحدودية ويتزعمها الملا كريكار وأبو عبد الله الشافعي. وفي هذا السياق دان حجة الإسلام سيد هاشم الموسوي رئيس مجلس أئمة الجماعة في منطقة غرب إيران، دان الاعتداء على مراقد شيوخ الطريق النقشبندية. وفي كلمة له ألقاها على جمع من المسلمين السنة في مدينة مهاباد الإيرانية، أعلن أن الاعتداء أثار غضب المسلمين من أهل السنة، وقال إن الاستخفاف بالراحلين من هذه الأسرة الكريمة استخفاف بالإسلام والمسلمين. ومن جهة أخرى أعلن غالب الأسدي مسؤول مركز كردستان للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق شجبه لما وصفه بالجريمة النكراء التي ارتكبتها بحسبه زمرة أنصار الإسلام، واعتبر هذا العمل دالا على الفهم الخاطئ للإسلام، وقال أن الإسلام في أحكامه وتشريعاته احترم مشاعر الناس وجعل العرف ملاكا لبعض الأحكام، وأضاف بأن هدم قبر مرشد الطريقة النقشبندية خطوة من خطوات الضالين. وعلى الصعيد نفسه أعلن قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان العراق بأن نقش القبور ليس في الإسلام فحسب، بل في كل الأديان السماوية حرام ويخالف جميع الأعراف والقيم الإنسانية والأديان السماوية. وأضاف بأن ما قامت به حسب تعبيره زمرة أنصار الإسلام تعتبر جريمة بحق الإسلام ومنافيا لحقوق الإنسان ولجميع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع. ومن جهة أخرى أعلن بهاء الدين نوري الشخصية السياسية المعروفة بأن سلسلة الجرائم التي نسبها إلى زمرة أنصار الإسلام في نفس مراقد شيوخ الطريقة النقشبندية في هورامان وإخراج عظام الشيوخ اعتبرها جريمة بحق المسلمين وتقاليد وأعراف المجتمع الكردستاني عموما وبحق مولدي الطريقتين النقشبندية والقادرية على وجه الخصوص. وقال إن تنظيما كهذا يعد غريبا على مجمل التقاليد الاجتماعية المعاصرة، وهو سيقبر على حد تعبيره سيقبر نفسه بنفسه ويضع نفسه تحت وابل لعنات المسلمين. وأضاف بأن زمرة أنصار الإسلام الإرهابية تتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة، إلا أن بهاء الدين نوري يرى بأن قسطا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق نظام بغداد وجميع القوى المحيطة ممن ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم تلك الزمرة. واختتم تصريحه بأنه طالب الحزبين الحاكمين في كردستان العراق وجميع الأحزاب والشخصيات العلمانية في الإقليم توحيد مواقفهم إزاء زمرة أنصار الإسلام بغية الحفاظ على التجربة الديمقراطية ومكتسبات الشعب الكردي. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر اعداد وتقديم اياد الجيلاني.
لابد للطاغية من ان يسرق الوقت لينام ويغير مكان نومه واوقاته، فهو لا ينام ابدا في قصوره، بل يتنقل سرا من سرير الى سرير، اذ ليس في وسعه ان يتمتع لا بحرية النوم او بالروتين الثابت في حياته. فمن الخطر عليه ان تكون تحركاته واضحة، وكلما اغمض عينيه ارتخت قبضته الحديدية على مسار بلاده، فتلك هي الساعات التي لا بد له خلالها من ان يثق باحد ما، وما من شيء اخطر على حياة الطاغية من ان يثق باحد. بهذه العبارات يبدأ الكاتب مارك بودن مقالا طويلا بعنوان روايات عن الطاغية، نشرته اخيرا الشهرية الامريكية The Atlantic Monthly، يسعى فيه الى استخدام التفاصيل الخصوصية المتعلقة بحياة الرئيس العراقي اليومية للاجابة على السؤال: ما الذي يراه صدام حسين في نفسه مما لا يراه احد سواه في العالم؟ وسنقدم لكم مستمعين الكرام مراجعة لهذا المقال في حلقتين متتاليتين من برنامج العراق في دور الفكر والنشر، ونقدم اليوم الحلقة الأولى. يقول الكاتب إن صدام حسين الذي يحمل ألقابا ويشغل مناصبا لم يتمتع بها زعيم عراقي من قبله، يستيقظ في الثالثة صباحا بعد خلوده إلى النوم لفترة لا تتجاوز 4 أو 5 ساعات، ولدى استيقاظه يتوجه مباشرة الى ممارسة رياضة السباحة، فالماء يعتبر رمزا للرخاء والسلطة في بلد صحراوي مثل العراق، ويستخدمه صدام في كل مكان، في النافورات والبرك والجداول والشلالات الداخلية. ويضيف الكاتب ان العناية المتناهية تحيط بجميع المسابح التي يستخدمها.
هو
ويمضي الكاتب في مقاله إلى أن الرئيس العراقي مصاب بآلام الظهر الناجمة عن انزلاق غضروفي في عموده الفقري، وأن ممارسة السباحة تساعده على تخفيف الألم وتساهم أيضا في احتفاظه بلياقته البدنية. ويقول إن صدام بلغ 65 من عمره في وقت يسعى فيه جاهدا إلى إخفاء معالم سنه، وذلك لأن السلطة التي يمتلكها تستند إلى الخوف منه وليس إلى المحبة له. ويتابع الكاتب أن الطاغية لا يجوز له أن يبدو منحنيا أو ضعيفا أو أشيبا، ويضيف أن الموت عدو لا يستطيع صدام قهره، إلا أنه يعمل جاهدا على تأجيل قدومه وعلى إخفاء معالمه، فهو يستخدم الصبغة السوداء لتغطية شعره الأشيب، ويمتنع عن استخدام نظاراته الطبية أمام الناس، إذ يلجأ معاونوه إلى طبع خطاباته بأحرف بالغة الكبر تمكنه من قراءتها بالعين المجردة، ولكن الألم في ظهره تجبره على أن يعرج قليلا، الأمر الذي يجعله يتحاشى الظهور حتى في اللقطات المصورة وهو يسير أكثر من بضع خطوات.
ويروي الكاتب أن الطعام الطازج يرسل إلى الرئيس العراقي بالطائرة مرتين في الأسبوع، وهو يتكون من الأحياء البحرية والأسماك واللحوم الخالية من الشحوم ومختلف منتجات الألبان، وأن جميع هذه الشحنات تعرض أولا على علماء نوويين يقومون بفحصها بواسطة الأشعة السينية بغية التأكد من خلوها من السموم أو الأشعة الضارة. أما وجبات طعامه فيقوم بتحضيرها طباخون مدربون في أوروبا يعملون تحت إشراف حرس الحماية الخاصة بصدام. ويؤكد الكاتب أن كل واحد من قصوره التي يزيد عددها عن 20 قصرا مجهز بطاقم كامل من الخدم، وأن كل واحد من هذه القصور مكلف بإعداد 3 وجبات طعام يوميا، وهو إجراء يهدف إلى التمويه بأن الرئيس العراقي ربما يكون موجودا في أي من قصوره. ويمضي بودن في مقاله إلى أن صدام حسين مهتم بجميع تفاصيل دولته ولا يتردد في إحضار أي من وزرائه أو مدراء الدوائر ليأمره بشرح تفاصيل هذا التقرير أو ذاك، ويضيف أن صدام يدير هذه اللقاءات بكل أدب وهدوء وأنه نادرا ما يرفع صوته خلالها، كما يتلذذ بالتباهي بمعرفته الشاملة حول كل ما يخص البلاد ابتداء بضرورة الزرع المتناوب للمحاصيل وانتهاء بنظريات الانشطار النووي. وهو مولع أيضا بالقيام بزيارات شبه مفاجئة إلى أحد المكاتب أو المختبرات أو المصانع، حيث يطلعه المسؤولون على معلومات كاذبة أو مضللة، وذلك نتيجة رغبتهم في إسماعه ما يريد سماعه، كل حسب اجتهاده. ويروي الكاتب أن صدام حسين مولع بمتابعة مختلف المحطات التلفزيونية، فهو يراقب المحطات التي يسيطر عليها، إضافة إلى CNN وسكاي وقناة الجزيرة وقناة هيئة الإذاعة البريطانية، كما يحب مشاهدة الأفلام الروائية خصوصا تلك التي تتناول مواضيع الدسيسة والاغتيال والتآمر. ولكونه لم يسافر كثيرا بحسب المقال، فإن هذه الأفلام تنمي انطباعاته عن العالم وتغذي ميله إلى الإيمان بمختلف نظريات التآمر الواسعة، فهو يعتبر العالم لغزا لا يقبل ظاهر حاله سوى الأغبياء.
وينتقل الكاتب في مقاله إلى ما يسميه بالمسرحية التي تربع صدام حسين من خلالها على كرسي السلطة في العراق، ويقول إنه دعا في 18 من تموز من عام 1979 جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة ومئات آخرين من قادة الحزب الحاكم إلى إحدى قاعات المؤتمرات في بغداد، حيث تقدم بكامل زيه العسكري إلى المنصة وهو يلوح بسيجار كبير، وأعلن عن اكتشاف حالة من الخيانة متمثلة في مؤامرة دبرتها سوريا، وأن هناك العديد من الخونة بين صفوف الحاضرين. ثم جلس صدام حسب المقال كي يفسح المجال لأمين عام مجلس قيادة الثورة محيي عبد الحسين مشهدي الذي ظهر فجأة من وراء إحدى الستائر كي يعترف بتورطه في المؤامرة، وبدأ بتسمية أسماء بقية المتآمرين من بين الحاضرين، الأمر الذي أدى إلى القبض على واحد تلو الآخر منهم من قبل الحراس المسلحين واقتيادهم إلى خارج القاعة. ويروي المقال أن صدام وبعد إبعاد الخول 60 من المكان صعد ثانية إلى المنصة وهو يردد أسماء من خانوه ويمسح الدموع من عينيه. ويعتبر الكاتب أن ما أسماه بهذا الأداء الدرامي البارع حقق تماما الغاية المنشودة منه، إذ أسفر عن تفهم كل واحد من الحاضرين المتبقين طبيعة سير الأمور في العراق اعتبارا من ذلك اليوم، ولم يبق لديهم يقين سوى أن رجلا واحدا بات منذ تلك اللحظة يتحكم بمصير أمتهم بأكملها.
ومن أجل إلقاء الضوء على طبيعة هذا الاجتماع المصيري في تاريخ نظام الرئيس العراقي وما أسفر عنه من نتائج، اتصلنا بالكاتب السياسي المعارض عبد الحليم الرهيني فوافانا بالانطباعات التالية.
حقيقة هذا الحدث سمعه العراقيون جميعا وكذلك الكثير من المتابعين في العالم العربي والعالم، حدث كان مروع من عدة جوانب. جانب مهم أساسا يعني أعطى صفة أخرى أو جانب أو دليل آخر من جوانب شخصية صدام العنفية الدموية، يعني هذه المجزرة اللي ارتكبها ليس ضد خصومة، يعني ضد خصومة من أبناء الشعب من قوى سياسية معارضة قد تفهم وتبرر بمنطق الحاكم القمعي الدكتاتوري الذي يريد أن يصفي أعدائه المباشرين العالمين، ولكن أن يقدم على تصفية زملاء إلى بالحزب وقيادة هو أعطت الشرعية وأعطت الدور القيادي ويصفيها بهذا الشكل المروع، بالتأكيد يكشف عن شخصية دموية رهيبة وكانت تؤشر على أنه عندما جاء قبل عام إلى قبل 10 سنوات إلى السلطة وأصبح نائب الرئيس أبرز كثير من شخصيته الدموية وماذا يريد العراق، وإن بدت خافية على بعض الناس أو على بعض القوى السياسية التي أخطأت كثيرا في تقديراتها. هذا الجانب إبراز شخصية صدقت لهذا الكم الهائل من أعضاء القيادة الذين هم يتفوقون عليه في العمل السري ويتفوقون عليه في الثقافة وفي الوعي وفي السن وفي الممارسة، معنى ذلك يضاف إلى العامل الدموي هو يعطي مؤشر كيف سيصفي خصومه السياسيين حتى وإن كانوا مائد السلطة، وعندما يريد أو عمل على تصفية خصومه السياسيين داخل الحزب وداخل السلطة بهذا الشكل، فكان أي قراءة لأي شخص ذو أفق بعيد النظر يرى الويل للعراقيين إذا ما استمر هذا الحاكم بحكم العراق. ربما توقع البعض ولكن غير قادر فاعل أو كلامه لا يسمع، ولكن الأيام كانت كفيلة بأن تثبت إلى أي حد هذا الحاكم، إلى أي حد كانت هذه المجزرة مؤشر رهيب لما سيحكم به صدام العراقيين. وهذه إذا كانت المجزرة الأولى العلنية لتصفية رفاقه، طبعا طوال العقود التي تنز ذلك حوالي ربع قرن 25 عاما تمت تصفيات مماثلة ولكن بدرجة أقل أو كانت تتم بالسر. بالتأكيد صدام كان يستطيع أن يصفي هؤلاء بحادث طائرة، أن يصفيهم بحادث قطار، بحادث سيارة، بيضعهم في اجتماع ويحرق الدار عليهم ويقول هذا قضاء وقدر. لماذا إذن عمل على أعدامهم، أعدام رفاق هؤلاء بالطريقة التي قام بها، وهي كما يقال استطاع استدراجهم وابتزازهم أو بين مزدوجين جربوشهم، وبعد هذا الاستدراج تم إعدامهم وتصفيتهم بهذه الطريقة المروعة. كانت رسالة لجميع الحزبين، لجميع القيادات الحزبية التي يمكن أن تعترض عليه ولو بشكل بسيط وحتى بطريقة غير استفزازية، عليه أن تحسب الحساب أن صدام سوف يصفيها. كان يرعب الآخرين، يرعب زملاء، يرعب ضباط الجيش، يرعب الأمن، يرعب المخابرات حتى يستطيع أن يستمر بالسلطة. هذا الحقيقة كان ينبغي القوى السياسية داخل خارج المجتمع المعارضة، يعني خارج السلطة التي تعارض النظام، والقوى اللي داخل الحزب والسلطة التي قطع منها مهم كان عنده قناعات بالحزب وقناعات بالسلطة، كان عليه أن ينتبه ويفكر بوضع حد لهذا التوجه الدموي التصفوي الاستئصاري في شخصية صدام التكريتي، والتي بدأت ب 22 وقبلها عشرات وبعدها مئات، أدت إلى استئصال شعب بالكامل، سواء بحروبة ضد الشعب العراقي عموما وضد الأكراد وضد أبناء الأهوار وضد الإيرانيين وضد الكويتيين وضد أبناء الدليم وضد أبناء الموصل، ضد كل أبناء الشعب العراقي بكل تكويناته وفئاته القومية والأثنية والدينية والمذهبية. وصار عليه هذا العمل الإجرامي باستئصال الفئات أو رموزها إلى العدوان على إيران وعلى الكويت، والآن يهدد بدفع العراق إلى مذبحة إلى مجزرة، لأنه يريد أن يتشبث بالسلطة ولا يترك أمام العالم وأمام العراقيين من خيار سوى أن يزال بالقوة العسكرية. هذه الشخصية الحقيقة التي نشهدها اليوم ويشهدها أي مراقب يراها ببساطة بشخصية صدام، كانت آنذاك صعب أن يراها الجميع، وإنما رأتها نخبة داخل السلطة وخارج السلطة، ولكنها غير فاعلة وغير مؤثرة ولم يسمع صوتها. لذلك أخذت هذه الشخصية الدموية الاستئصالية صدام تتبلور أكثر فأكثر، في حين هو كان يركز وجوده بالسلطة بالعنف والقوة والإرهاب والإغراء والترغيب والمال والرشاوي، بحيث وصلنا إلى ما نحن عليه، وكل المقدمات السيئة الإجرامية تؤدي إلى الوضع البائس الإجراني الراهن الذي يقوم به النظام وصدام شخصيا وعموم الشعب العراقي.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
أعزائنا، من الأغنيات التي اخترناها لكم اليوم أغنية قلبي من نجد مرمر لإسماعيل الفروتشي. We'll be right back.
الله معاك الله الله قول معايا